بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. ما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي وفق ويسر وهدى لإقامة مثل هذه المحاضرة في هذه الساعات المباركة، والتي أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. وأحببت أنني أبدأ بالمحاضرة مباشرة حرصا على الوقت وحفاظا على وقتكم أيضا، وشاكرا ربي وحامدا له سبحانه وتعالى، ومصليا على عبده ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وشاكرا أيضا لإخواني في مؤسسة السنة في ميسيساغا كندا على حرصهم لإقامة مثل هذا اللقاء، وأخص بالذكر الأخ الشيخ خيزان أبو حيان. كما لا يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ فارس الحمادي الذي سيقوم بدور الترجمة، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
The Sheikh, after praise, all praise and thanks to Allah that he grants us this opportunity to organize this lecture in Sunnah Mississauga, and he gives thanks to Sunnah Mississauga for organizing this, and a special thanks to Sheikh Abu Hayya Faizan that he organized this and he took forward the initiative to collaborate with the Sheikh about this. And inshallah, we will start the lecture now.
محاضرتي هذه ستكون محصورة في عنوانها، وهي نصيحة للمسلمين في الغرب، وستدور حول المحاور التالي. أولا، وصيتي ونصيحتي لإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات الذين يعيشون في الغرب، أوصيهم بوصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وليس هناك أعظم من وصية الله عز وجل لخلقه وعباده، ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، كما أنها وصية الله لخلقه ولعباده، كذلك هي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ولأمته. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الوصية بتقوى الله. فحينما يسافر أحد من الصحابة أو مجموعة من الصحابة، يوصيهم بتقوى الله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى لها معاني كثيرة، ملخصها وحاصلها أن التقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. هذا معنى مبسط للتقوى التي أمر الله جل وعلا بها: أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. تأمل في هذه الجملة، تتفجر لك معاني كثيرة جدا حينما تتأمل في نصوص القرآن والسنة.
أحسن الله إليكم. The Sheikh started the first advice to the Muslims in the West, the brothers and sisters in the West. And he said, the first thing we start with is taqwa Allah. And taqwa Allah in English, basically, it means fearing Allah and putting something between you and Allah has warned against. And in the Quran, Allah Azza wa Jal mentioned this in the Quran. The people who got the scripture, Allah said that you should fear Allah. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to continuously remind the Sahaba, the companions, that they should fear Allah, they should remember Allah. And the Sahaba after them, they used to always work on this principle in Islam. And this is a beautiful, very deep meaning to taqwa or fearing Allah is that Allah should not lose you when it's obedience to Allah. And Allah should not see you where there is sin of Allah. So it should be the opposite. Allah should see you where there is obedience to Allah, and Allah should not see you when there is sin or or disobedience to Allah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam also said that you follow, if you do a sin or you do a wrongdoing, you follow it with a good deed. You follow it with a good deed so it can erase it. Ahsan alaykum.
الوصية الثانية الحرص على هذا الدين العظيم فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب أما الدين فلا يعطيه الله عز وجل إلا من يحب ولذلك ما من مسلم وهبه الله هذا الدين وأعطاه هذا الدين إلا وهو قد أحبه الله سبحانه وتعالى مصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وهذا ظاهر في البشرية فتجد الناس يشتركون في هذه الدنيا من كان مؤمنا ومن كان غير مؤمن يشتركون بل قد يكون نصيب غير المؤمنين من الدنيا أكثر من المؤمنين لماذا؟ لأنها دنيا أما الدين يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعطيه إلا من يحب يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فأعظم نعمة هي نعمة الإسلام يوم أن جعلك مسلما لأن الله تعالى قال ورضيت لكم الإسلام دينا.
السلام عليكم. The second advice that the Shaykh, may Allah preserve him, bless him, is saying that you should take care of your religion, of Islam. You should take care of it because Islam is a blessing from Allah. Islam is a blessing from Allah. And Islam, Allah blesses you with Islam because He loves you. Dunya or the world is given to the people He loves, Allah loves and doesn't love. As a matter of fact, this world sometimes is given more to the disbelievers or the disobedient people than to the obedient, to the people who obey Allah and follow Allah. Because this life is perishable. And that's why Allah Azza wa Jalla said in the Quran that if He wants goodness for you, then He will make you and yourself or your inner self become so accepting to Islam. So accepting to Islam. And if He doesn't want khair or goodness to you, then He will make you not accept Islam. It'll make you, you will somehow reject Islam in yourself. Naam, Shaykh.
والإسلام هذا الدين العظيم ليس دين قائم على التشدد وليس دينا قائما على التعنت وإنما دين يتوافق مع الفطرة السليمة التي خلق الله جل وعلا الناس عليها قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولذلك الإسلام هو إيمان في القلب واعتراف بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي لا يستحق العبادة إلا هو نطق باللسان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل بالجوارح والأركان إذا ما جئنا للقلب وهو الأصل والأصل لأن الإيمان مستودعه مؤين القلب مستودعه القلب فلذلك نجد بأن هذه العقيدة يسيرة ولله الحمد أن تعترف بأن أن العبادة لا تكون إلا لله وأن الله كما أنه الخالق هو المستحق للعبادة ثم تنطق بلسانك وأهل الإسلام ينطقون بالشهادتين وتعمل والإسلام يقوم على 5 أركان و6 أصول للإيمان 5 أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت أصول الإيمان 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره مسائل الإيمان إذا تأملناها حق التأمل نجد بأنها يسيرة وسهلة ولا تحتاج إلى كلفة ولا إلى عمل. ولذلك يتميز أهل الإسلام بالإيمان بالغيب. أول صفة من صفات المتقين الوارد ذكرهم في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة ما هي؟ الذين يؤمنون بالغيب. ما معنى الإيمان بالغيب؟ أن تؤمن بكل ما أخبرك الله عنه وبكل ما أخبرك عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الماضية أو المستقبلة أو التي في عالم الغيب يوم القيامة. هذا أمر سهل، فأنت لست محتاجا إلى اجتهاد وعمل وبحث وتنقيب وتفتيش، لا، إنما أمرت بالتسليم لله. لماذا؟ لأنك مؤمن بالله. والله تعالى قال ومن أصدق من الله قيلا، قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وآمنت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدقته، إذن كل ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام موقفنا تجاهه التسليم والتصديق لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. The Sheikh here is saying that Islam as a religion is simple. It's simple, it's not complicated, and it's not based on extremism and complexity. It's that Allah Azza wa Jal is one. And we believing in Allah, we have two components, that we have to say the shahada, and then we have to act upon it. And when we say, it's about belief also. So the core of Islam comes from the heart. This is the core. And the belief in Islam is very simple. It's very simple. It's based on five pillars of Islam and six pillars of Iman. Iman, of course, is faith. Now, the five pillars of Islam, as we know, that we bear witness that there is no one worth. Which is, of course, the money we give to the poor. We fast Ramadan and we do Hajj and we perform the pilgrimage. And the six pillars of Iman, of course, that we know it, is that we believe in Allah and His angels and His messengers and His books and the judgment day. The fifth one is the judgment day. We believe in judgment day. And the sixth one, we believe in what Allah has decreed for us, whether it is good or it's bad. Now, when we talk about or we contemplate, we think about Iman, belief, and the six pillars of Iman, this is something that is unique in Islam. And this is the first verses in Surah Al-Baqarah. Allah Azza wa Jal reminds us of this very unique, very important point in Islam. Allah said, the pious, the believers who believe in the unseen, you believe in something that you haven't seen it, but you believe in it. And this doesn't require any work or investigation or scrutiny or anything like that. You just have to believe with your heart. You believe anything that comes in the Quran, whether it is a future thing, whether it is something that is unseen from the past, or whether it's something that is existing but it's unseen, like the angels, for example. So this is something that if Allah comes tells us about, states this in the Quran, or the Prophet sallallahu alaihi wasallam states it in the Hadith, then we believe in it. It's something of the unseen, and this is the complete submission to Allah, that He provides us with things that is unseen, and you cannot experiment it. But you believe in it. And this is the mark of the believers. As-salamu alaykum, Shaykh.
Really. إذا ما جئنا للتفصيل في أركان الإسلام مثلا الشهادتين الشهادتان هذا أمر يجب أن يعيش معك وأن تتنفس الشهادتين. لماذا؟ لأن الله تعالى ما خلقنا أصلا إلا لعبادته وتوحيده. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. وأول أمر في القرآن في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو أن تؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله وأن محمد بن عبد الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا من حيث الشهادتين. الصلاة سماها الله إيمان، ولما كانت حاجة العبد إلى ربه عز وجل ضرورة يعني لا تنفك، يعني العبد يحتاج إلى ربه في كل لحظة من لحظات حياته، فرض الله أول ما فرض الصلاة كم؟ 50 صلاة في اليوم والليل. لكم أن تتخيلوا 50 صلاة في اليوم والليل نصليها. لكن الله تعالى الذي رحمته وسعت كل شيء وأدرى بخلقه وعباده خففها إلى 5 صلوات، 5 صلوات مرتبة على الليل والنهار. لماذا؟ لأن هذه الصلاة صلة بين العبد وبين رب، وكل صلاة تصليها ب10 صلوات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: هي 50 بالفعل 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. الفجر صلي صلاة واحدة يكتب الله لك أجر 10 صلوات، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هذا فضل الله، هذه منحة من الله، هبة من الله ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الزكاة، الزكاة لا تجب في كل مال، وتجب أيضا بشروط، تجب في 4 من أصناف الأموال وبشروط معينة يعني، وهي يعلن فيها المسلم انتصاره أولا على النفس الأمارة بالسوء، لأن النفس تدعو، النفس تحب المال، جبلت النفس على محبة وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فلما تخرج زكاة مالك استجابة لله منتصرا على هوى النفس انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء. ثانيا انتصرت على الشيطان، قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. انتصرت على هذا الشيطان الذي دائما يقول لك المستقبل المستقبل المستقبل. أيضا نقيت مالك وطهرت مالك مما شابه وكدره من الشوائب، حرام، تقصير، شبهة، شيء من هذا القبيل. أيضا زكيت نفوس الفقراء والمساكين، لأن الفقراء والمساكين إذا شاهدوا أرباب الأموال ما يعطون زكاة أموالهم ينبض عرق الحقد في قلوبهم تجاه هؤلاء. تنقية المجتمع المسلم من الجرائم المالية، هناك أناس يرتكبون جرائم بسبب يعني يريدون الحصول على المال، فوائد الزكاة كثيرة، والزكاة نسبتها قليلة جدا أمام المال، هي 1/4 بالنسبة للأموال، 1/4، وفيها مثل هذه الفوائد العظيمة. نأتي إلى الصيام، الصيام شهر واحد في السنة، صيام رمضان شهر واحد، وقد أجمع جميع العقلاء، جميع العقلاء على أن الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى أن يمتنع فترة عن الطعام والشراب وعن أشياء كثيرة، فجاءت الشريعة بهذه الشعيرة العظيمة. ولما كان الأمر شاق بالنسبة لترك الطعام والشراب جاءت الشريعة بكمالها لتجعل الامتناع عن الطعام والشراب في مثل هذا الشهر فقط 30-29 يوم. الحج لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، في العمر كله إلا مرة واحدة. لماذا؟ لأن فيه انتقال من بلد الإنسان إلى مكة المكرم، فيه بذل للمال، فيه إجهاد للنفس، ولذلك من كمال الشريعة أنها ما أوجبته إلا مرة واحدة. فإذا عاد الإنسان من الحج المبرور رجع كيوم ولدته أمه. لاحظوا كيفية كمال الشريعة وحكمها وأسرارها في التعامل مع أركان الإسلام التي تتناغم وتتفق مع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليه.
أحسن الله لكم شيخنا. الشيخ here is reminding us of the 5 pillars of Islam and how beautiful and how simple and natural it is. First, the Shahada. The Shahada, which is the confirmation or the declaration of Islam, which is, of course, every Muslim should do. The Shaykh, you said that you have to breathe the Shahada, not just say it, but understand it and live by it and really make it a guide to your life. And of course, the Shahada, Allah Azza wa Jal does not need you, like it was mentioned in the Quran, does not need your wealth, or does not need you to feed anything, or does not need any giving from you. You actually, or me, or all of us as creation, we need to worship Allah. Just like it was mentioned in the Quran. Indeed, I have created jinn and mankind to worship me, to worship Allah. So this is the ultimate purpose in life, to worship Allah and nothing other than Allah. The second thing is that we confirm that the messenger is Muhammad alayhi salatu wassalam, that he was sent from Allah. Then comes salah. And salah, Allah Azza wa Jalla described it as belief, iman. And as you know, the story of Isra al-Mi'raj, it was mentioned as 50 salah. But because of the mercy of Allah, imagine you pray 50 salah, 50 prayers a day. You will not have any time else to do anything else or anything else in life. So by the mercy of Allah, that Allah kept the reward of this 50 salah, but you prayed only 5 salah throughout the day and night, every day. And this is from the mercy of Allah. You do the minimal or such little work, but the reward is tenfold. So of course 50. Now the third pillar in Islam is zakah. And zakah in Arabic linguistically is purification. Purification. And what do you purify? You purify, first of all, you are victorious when you purify your nafs, yourself. You purify it from your desires. And Allah mentioned this in the Quran. He said that we love money and we love wealth. We love it so much. That's number one. Number two, we are victorious with zakah. We are victorious against the shaitan. Because the shaitan in the Quran, Allah mentioned, he promises you poverty and Allah promises you forgiveness and mercy. So you are victorious against the shaitan. The third thing is that with this zakah, the money that you give to the poor, you purify your money. You have that wealth, that money, you purify it from anything you have done, whether it's haram, whether it's a shubha, doubtful things you have bought or you have gained money from, or whether it's haram, whether it's shortfalls in money, shubha, things like that. So you purify your money. The fourth thing is that you purify the self or the nafs of the poor people towards you. No doubt, poor people today, when they see others, they're having money and enjoying life, and the beauties and the colors of life, they have that envy maybe, or that thing in their heart to think about you, and maybe they envy you, maybe they feel bad. They see you like this, and they don't see themselves having money. So that purifies their nafs, and that brings closer unity everybody in the community and society. And no doubt, it also stops them from doing crime. As you know, poverty will push people to crime, to even killing others because of money. So zakah has a lot of benefits, whether it's tangible and intangible. And as the sheikh said, zakah is nothing. It's only 2.5%, or as he said, it's يعني ربع العشر, quarter of the tenfolds of your money, which is nothing really. It's not going to make you any poorer, or it's not going to gain you any richer if you don't pay zakah. Also fasting. And fasting, as a consensus between the people of or the experts, they say fasting is something that is healthy to the body. Fasting is healthy to the body, that you stop eating, and you give your body a rest. And as you know today, the amount of food that we eat is very unhealthy. So by the mercy of Allah, Allah has given you 1 month, a window, where it rests your body to stop eating. And this is something, before it's healthy, it's actually an act of worship, as we all know. Now, the fifth thing is Hajj, the pilgrimage. And the pilgrimage, this is by the mercy of Allah, that you have to do it only once in your lifetime. This is the obligatory pilgrimage. And it as if Allah is telling you that you have to see Mecca. You have to go there and see Mecca, see the Kaaba. And by that, you also give out your nafs, because you go there yourself. And it is a hardship that you go there and you do the walking and the praying and all the rituals in Hajj. So this is something that you it's an act of worship from your nafs you give to Hajj. The second thing is that you give money to Hajj, or you spend money for Hajj, and that also is a purification for your money when you do Hajj. And then after you are done with Hajj, and this is a mercy from Allah, is that as if you were just born. So free from all sin, cleansed from all sin, subhanAllah. This is from the mercy of Allah. As-salamu alaykum, Shaykh.
Allah khair. Barakallah. النصيحة الثالثة هي تربية الأولاد. هذه نصيحة في غاية الأهمية. الله جل وعلا أوجب على الوالدين تربية الأولاد منذ نعومة أظفاره. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وتربية الأولاد بالنسبة لكم وأنتم تعيشون في الغرب تتأكد عليكم لسببين. السبب الأول أنكم تعيشون في مجتمعات غير مسلم وتواجهون تحديات خطيرة، أعظمها ذوبان الهوية، ذوبان هوية الأولاد، ولذلك هذا يجعلكم ترفعون من نسبة الاهتمام والعناية بالأولاد. والعناية بالأولاد يعني قد إذا كنتم في مجتمعات مسلمة قد تكون هناك يعني أطراف أخرى تساعدكم على قضية التربية، لكن أنتم هناك تحتاجون في واقع الأمر إلى أن ترفعوا نسبة الاهتمام والعناية والتركيز على الأولاد. هذا السبب الأول. السبب الثاني: تشتركون معنا مع العالم كله بسبب هذا التغير الحاصل في العالم، هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، هذا الزخم من المحتويات الفاسدة التي تستهدف العقيدة، تستهدف الأخلاق، تستهدف القيم، تستهدف أشياء كثيرة. ولذلك أنتم بهذا تشتركون معنا، نحن أيضا نعاني مثل هذا الأمر. ولذلك نصيحتي لكم أن تصرفوا وقت كبير جدا لأولادكم، أن تهتموا بهم، وإذا فعلا نشأتموهم تنشئة طيبة منذ الصغر على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك بإذن الله يعني يكونون في مأمن. ولا يقولن أحد فيما بعد لا تؤخر مسائل التربية. التربية كلما كانت في الصغر سليمة، حتى لو حصل انحراف ضعف عند الولد يعود إلى محضنه الأول، محضن التربية السليمة على توحيد الله، الإيمان به، على العبادات، على الأخلاق، على القيم، يعود. وهذا مجرب سبحان الله العظيم، لا محالة يعود. وهذا من عظمة هذا الدين، من عظمة هذا الدين. ولذلك وصيتي لكم أن تصرفوا اهتمام كبير لأولادكم وأن تعتنوا بهم. وهناك ولله الحمد برامج كثيرة، هناك أمور ممكن يشغل بها وقت الأولاد، ونسمع أخبار طيبة عنكم ولله الحمد. هناك مسابقات هنا في الدولة ولله الحمد، يأتينا من كندا طلاب حفظة قرآن يأتون يسابقون هنا ولله الحمد والمنة، وهذه نعمة من نعم الله. لكن هذا من باب التذكير، وفقكم الله جميعا.
أحسن الله عليكم. The third advice that the Sheikh wanted to say or said is that you have to focus on your children. This is the next generation of Muslims, and this is something so, so critical. Allah Azza wa Jalla in the Quran, when He mentioned that you need to protect yourself from the hellfire, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ. Protect yourself and your family from the hellfire. The hellfire is the fuel of people. It's fueled by people. So we need to protect ourselves from the hellfire. How do we protect ourselves? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a hadith, he said, all of you are responsible. All of you are responsible. And we are responsible for our children. Now, how do we protect our children from what is facing us today in this life, by the way, not only in the West, we are facing this globally. And the Sheikh used something, a term that's very deep, subhanAllah. He said, our identity is melting. Tadhub. Melting means slowly going away. And you have to contemplate that. And this is so true. Maybe we don't see it now, but it's slowly going away, subtly, in a very subtle way. Our identity is leaving us. Now we have to do something about this. As the Sheikh said, it is very critical that you have to enrich and remind and focus on your children at an early age. Don't leave it and say they are children, they are babies now, we don't need to raise them. No. Once they are old, it's very difficult to change what's in the head and what's in the heart. So you raise your children when they are so young and focus on that. Focus that you raise them according to the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because nowadays in the West, you are faced with, as you guys know, and I've never been to Canada, and I think the Sheikh has been to Canada, but you guys know better, that in Canada and in the West and everywhere, you guys are exposed to many ideologies, things that attack or harm your aqidah, your belief, things that affect your ideology, things that affect your manners and your behavior and your ethical standards. And we all know this. So you'll have to protect all these different aspects of life for your children. Another thing is that you don't find support because you are in a non-Muslim country. So you don't find the Islamic support that will help you into raising your children. But alhamdulillah, the Sheikh said that he has seen, mashallah, great programs that you guys have in the West and in Canada that help and aid the children in some areas to help the children to be raised in an Islamic way. So focus on that. And as you know, today we are living in a revolution of information. So it's extremely difficult. You have to be very, very observant to your children. And don't delay it, as the Sheikh said.
ويلك النصيحة الأخرى أن تمثلوا الإسلام خير تمثيل. أن تمثلوا الإسلام خير تمثيل. فكل مسلم إنما هو سفير عن دينه وعن إسلامه. ويكون ذلك أولا بتمثيل الإسلام تمثيلا صحيحا من خلال العقيدة السليمة، من خلال الالتزام بالعبادات والطاعات، من خلال الأخلاق والسلوك الإسلامية، من خلال الابتعاد عن المحرمات وعن المشتبهات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فأنت بأخلاقك بتعاملاتك ستمثل دينك خير تمثيل، وربما تأثر بك أناس ودخلوا في دينك. ودائما يا إخواني ويا أخواتي، التأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول، وهذا مجرب سبحان الله. ولذلك شعيب عليه السلام في القرآن ماذا قال؟ قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. من السهل الكلام، لكن الفعل، إذا فعلا التزمت أحكام دينك فأنت ستؤثر في الناس، وستكون داعية ممكن صامت قولا لكنك ناطق فعلا، داعية صامت من حيث القول لكنك متكلم وناطق فعلا، جوارحك وأعمالك وأخلاقك تتحدث عنك. وتعلمون بأن أغلب الذين دخلوا الإسلام في هذه الأمم، الملايين هذه، دخلت من خلال أخلاق التجار، أخلاق المسلمين الذين سافروا إلى تلك الديار، ما فتحت بالسيف كما يزعمون ويتهم الإسلام، وإنما بالمعاملات. مرت علي أنا شخصيا حوادث كثيرة، أسلم أناس والسبب موقف من مسلم تعامل وفق ما يملي عليه دينه وإسلامه، فأثر في هذا الشخص فدخل في الإسلام. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، مثلوا دينكم خير تمثيل قبل أن تمثلوا أوطانكم. صحيح الواحد يقال هذا من البلد الفلاني، لكن اجعل اهتمامك في المرتبة الأولى هو دين الإسلام، الذي المظلة التي نستظل بها كلنا، جميعنا نستظل تحت ظل الإسلام. بارك الله فيكم.
السلام عليكم. The Sheikh hears the advice. He's saying, or he said, that we need to, in the West, Muslims need to represent Islam the correct way. You definitely are. Whether you like it or not, brothers and sisters, you are ambassadors and you represent Islam. And when we say that, we have to be very careful that we represent Islam correctly, in the correct way, the correct aqidah, the correct manners, that we avoid haram, and that we submit or we achieve what is halal, and we act on what is halal, and leaving what is ambiguous. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, leave what's ambiguous to what is clear. Leave what is doubtful to what is clear. And in one hadith he said, the halal is bayin. Permissible thing is clear, and it's known. And the impermissible things, it's also clear, and it's known. And between them is things that are ambiguous. So leave what is ambiguous and go for what is clear. So we have to be very careful. No doubt that you guys live in the West, brothers and sisters, you live in the West. There's a lot of ambiguous things that you don't know about. So it's best for your religion that you leave it. And you stick to what is clear, what is halal, and you leave what is haram. And whether you like it or not, people are looking at you. They're looking at you and they are saying, this is Islam. Whatever you do, they will connect it to Islam. And no doubt, the Shaykh, may Allah preserve him, he said that, don't think that Islam got spread by the sword and by battles and killing. That's a misconception about Islam. Millions and millions, most people who went or converted or reverted or accepted Islam was because of manners. Be that silent da'iyah, silent caller to Islam. Sometimes, and it's even more effective, as the Shaykh said, and he have experienced and seen this before, that acting on Islam and letting people see you act upon Islam is better than even saying and talking and proposing Islam to people. No doubt, because when they see the manners, the beautiful manners of Islam, and how we are sincere, and we are truthful, and we have integrity, and we don't lie, and we are just and fair, no doubt they will be very interested in Islam. They want this religion for themselves. As-salamu alaykum, Shaykh.
Alaykum, barakallah. أيضا نصيحة أخرى وهي ما يتعلق بقضية التعامل في البلاد التي أنتم فيها. سواء حصلتم على الجنسية أو الجواز أو كنتم مقيمين هناك، يجب على المسلم أن يكون مستجيبا لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الوفاء بالعقود. فأنت في بلد دخلته بأمان، فيجب عليك أن تلتزم قوانين هذا البلد الذي أنت فيه، ولا يجوز لك أن تخون ولا أن تغدر ولا أن تفسد. وللأسف الشديد هناك أقوال تسللت إلى بعض المسلمين على أنه يجوز مثلا الخيانة والغدر، بل بعض القصص أو الأسئلة التي تريدنا، مثل بعض المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم يذهب يتحايل على الحكومات هناك ليحصل على مبلغ مالي، هذا لا يجوز. فالمسلم في بلده وفي غير بلده يلتزم العقود. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. استمعوا إلى هذه الآية: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغض قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أجمع أهل العلم على أن المسلم لا يجوز له إذا دخل بأمان إلى بلاد غير المسلمين أن يخون أو يغدر أو يكذب أو يغش مثلا أو يتعامل بالربا، وهذا قول جماهير أهل العلم فيما يتعلق بالربا، أو يخالف القوانين التي لمصلحة المواطنين والمقيمين، مثل قضية قانون السير وقانون القوانين الأخرى التي هي في مصلحة الناس، مصلحة دنيا الناس، هذا كله لا يجوز. لذلك المسلم حينما يتمثل هذه الأشياء التي هي نصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي كلام أهل العلم،
هذا بالمجزوم المحقق أنه سيعكس صورة عظيمة عن هذا الدين الذي شوه بعمد أو بغير عمد، بقصد أو بغير قصد. هذا ليس كلامي أنا، هذا كلام أهل العلم، استقرأوا نصوص الكتاب والسنة وأخذوا وذكروا هذه الأحكام على أن المسلم يجب عليه أن يلتزم بالعقود التي بينه وبين من ذهب إليه. وكما ذكرت لكم يعني مؤلم جدا أن أستمع إلى أسئلة، والله يوجد شخص هاجر أو هجر من بلده ثم يذهب يتحايل ويكذب ليحصل على شيء، ويكتشف بعد ذلك يقولون انظروا إلى هؤلاء المسلمين، هذا تعامل. نحن لسنا يعني هذا الكلام لا نقوله لأجلهم أو لأجل والله أن يثنوا علينا مثلا، لا، هذه مسألة قبل كل شيء هي مراقبة لله، هي تعامل مع الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا في كتابه بأن نوفي بالعقود وأن نلتزمها، حتى لو كان بيني وبين هذه الجهة عداوة. قال ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
نعم. Another advice the Sheikh talked about is that no doubt that brothers and sisters in the West, you are going to get citizenship to the country that you're living there. You have to understand that even though you have citizenship to that country, don't forget that you are a Muslim, that you answer to Allah before you answer to your citizenship, before you answer to anybody. You are a Muslim and you abide and submit to Allah and the rules and the orders of Allah. And Allah Azza wa Jal has ordered us that even if you hate someone, just like the ayah that the Shaykh mentioned, even if you hate someone, Allah ordered you to be just and to be fair, even if he's an enemy, even if you don't like him. So being fair and being just is something that is embedded in Islam. No doubt that when you go to these countries, you have a covenant and you have an oath, and you promise that you abide by the rules and the laws of the country. Because the Sheikh here is saying that he has experience and he gets questions that many of the Muslims there, they want to sneak around, you know, evade some of the rules because of money, because of things like that. They want to act on fraud. So they avoid many rules or dodge them. And this is something that is very serious. And always remember that we are not doing all this. Like, we are not, brothers and sisters, we are not abiding by their rules because of them, for their sake. No, we are abiding by the rules for the sake of Allah. Because it's a principle in Islam that we don't lie and we don't cheat. And we don't, even if they are our enemies, just as the ayah that was mentioned in the Quran. نعم أحسن الله إليكم شيخ.
وإليكم الوصية الأخرى إخواني، وصية أرجو أن تكون يعني محل اهتمام لكم وعندكم فيما يتعلق بضرورة الرجوع إلى العلماء فيما يشكل عليكم. ولذلك دين الإسلام دين تلقي، فجبريل تلقى عن رب العالمين، والنبي عليه الصلاة والسلام تلقى عن جبريل، والصحابة تلقوا عن النبي، والعلماء هم ورثة الأنبياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ولذلك العلماء هم صمام الأمان، العلماء هم الذين أوصى الله بسؤاله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، العلماء هم الذين يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين وحماية مصادر الدين وموارد الدين عن البدع وعن المخالفات وعن الشبهات وتنقيته من كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالعلم وأوصى بطلاب العلم، والرجوع إلى العلماء ليس مسألة اختيارية لكن هذه مسألة ضرورية. فالناس يحتاجون إلى العلماء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن يمثلون العلم الشرعي، لا سيما الأكابر، لأنه كما جاء في الحديث البركة مع أكابركم، وكان الصحابة ينظرون إلى أكابرهم. عبد الله بن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام دعوة فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير، أثنى عليه علي بن أبي طالب فقال ابن عباس إذا فسر القرآن كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، سبحان الله. ومع ذلك كان يتواضع لكبار الصحابة، يجلس عند باب عبد الله بن مسعود الشمس الحارقة الملتهبة، ويذهب عند زيد بن ثابت ويحمله على الدابة، يقول هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. ولذلك إخواني وأخواتي الرجوع إلى العلماء مهم، لا سيما الأكابر الذين شابت لحاهم في الإسلام ورسخت أقدامهم في العلم والملة، وهؤلاء لا سيما في وقت الفتن الحاجة إليهم في مرتبة الضرورة. مرتبة الضرورة لماذا؟ لأن في الفتن تطيش العقول، في الفتن يستخف الناس. من الذي يحفظ الله عز وجل بهم الناس؟ العلم. علم أي فتنة تقبل لا يعرفها إلا العلم، ويعرفون المخرج منها، فإذا أدبرت استوى الناس في معرفتها. العلماء والعوام كلهم يقول هذه فتنة، واللي جرب في هذه الدنيا الفتن عرف ذلك. ولذلك تجد كلام العلماء في الفتن ثقيل على النفوس، تتفقون معي؟ لماذا؟ لأن العالم ينظر بنور الله ويوجه الناس، لأن لديه النصوص من الكتاب والسنة، لكن الناس بسبب الاستخفاف اللي حاصل، بسبب العاطفة لمشاهد يرونها، لأمور يسمعونها، تستخفهم. فيأتي العلماء، هؤلاء الناس عاطفتهم لابد أن ترشد بحكمة العلماء. ولذلك من المهم جدا الرجوع إليه، وانفراد الناس بنفسه، عفوا انفراد الإنسان بنفسه، هذا معرض نفسه للانفلات. اللجوء إلى صغار الطلبة الذين ما زالوا في مرحلة الطلب وما رسخت أقدامهم ولا نضجوا في العلم، هذا أيضا مهلك، مهلك. لأنه للأسف الشديد نشاهد الآن أناس يلجؤون إلى أشخاص ما زالوا صغار في العلم وصغار في السن أيضا، وهؤلاء حقهم أن يستمعوا لا أن يسمعوا، حقهم أن يتأدبوا مع العلماء لا أن يتصدروا في إصدار الفتاوى. لذلك الحمد لله، والآن من فضل الله علينا وعليكم وعلى الناس جميعا، هو أن الوصول إلى العلماء أصبح سهل يسير ولله الحمد من خلال هذه التقانة. أنا الآن في هذا البلد، نحن الآن تقريبا قاربنا منتصف الليل وأنتم في وسط النهار، والتقينا مع بعض الآن، هذه نعمة من نعم الله عظيم. فلا يعتذرن أحد يقول والله وين نجد العلماء، لا، العلماء أبدا موجود، كبار العلماء الذين يعني شهد لهم القاصي والداني بمكانة العلم والورع ومخافة الله موجود. لذلك أهم شيء أن الناس ينتبهون لهذه القضية ولا يبتعدوا عن علمائهم، فإن كل من غرد خارج طريقة أهل العلم أكله الذئب، إنما يأكل الذئب من الغنم الخاصر.
السلام عليكم. The Sheikh, may Allah preserve him and bless him, said this is something that is also very, very important and critical, that you need to consider scholars and you need to go back to the scholars. Because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam ordered us and reminded us that the scholars, the ulama, they are the inheritors of the Prophet, and they are standing and they are doing the job of the scholars, no doubt. And this is not an optional thing. This is not an optional thing. Because with the scholars of today, the big scholars, they are the ones who are going to give you the correct understanding and how to apply Islam, how to apply religion in the correct way. And subhanAllah, I missed one point that is very important. It's connected to the scholars. Before that, the Sheikh said about people giving false fatwas or false things that they give you permissibility, or they say it's permissible to cheat and lie in non-Muslim countries. And this is the result of not going back to the scholars, brothers and sisters. Because the scholars are going to tell you what is the correct fatwa according to the Quran and the Sunnah. And it is a blessing that today we have the scholars. We have scholars among us. It's not something that is easy, not something that is hard. The Sheikh also said that going back to the scholars and referring to them with matters of your religion, it's more important than even food and drink. Because food and drink you can find anywhere. It's not scarce. You can get food and drink with a click of a button today. But with the scholars today, that you have to go back to them because nobody's going back to them. It's becoming something that is, it's becoming something, an obligation that is dying out. And everybody, they are giving fatwas either by themselves or they're going for non-authentic people to give them fatwa, to guide them through Islam. And no doubt, the scholars, if we talk about the scholars, we remember the Sahaba. And as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam gave dua to Ibn Abbas that he blesses him with knowledge. And one of the companions, Ali radiallahu anhu, he said, when Ibn Abbas talks about the Quran, it's as if he is seeing the unseen. It's as if the way he talks, the way he is, he has the knowledge. And this gives us an idea of the wisdom of the scholars, because Ibn Abbas was a scholar. He was called the translator of the Quran. Also, another thing, the scholars, you need to go back to them even more. This is in normal scenarios. Even more when there is times of fitan, trials. When times of trials happen, what happens to people? They lose their mind. And they play, they start to judge with their emotions. What they hate and what they love and what their desire follow tells them to do, they will do. They want to harm, they want to destroy because they want that there's a benefit to them for this, or they just want to express their feeling, they will do it. And this is contrary to the ulama, the scholars, because the scholars will give you wisdom, will give you facts, will give you what is really beneficial to you and not worry or care about your emotions. And so in fitan or in times of trial, when you hear the ulama, it's heavy talk. It's something because it goes against their desire. And that's why, subhanAllah, the ulama, they said this is a very, very wise statement. They said when trials happen, when fitan happens and they take place, the ulama, the scholars will know how to get rid of this fitan and how to save yourself from this fitan, from these trials. But when the fitna, when the trial finishes, this is when you and me and the layman, they will know, oh, this was a fitna. We got damaged by it and we couldn't rid ourselves, we couldn't save ourselves from this fitna. So that's why it's very important to go back to the scholars, no doubt, or even more importantly, in times of trials and fitna. And know now, alhamdulillah, because of these technologies, because it's a blessing from Allah, as the Sheikh said, that we are at night now, it's almost 11 o'clock, and to you it's daytime, but we are communicating with you and we are sharing information, very important information and advice from the Sheikh. So don't say or don't give an excuse that no, we don't know who the scholars are, we cannot get a hold of the scholars or contact them. They are available, walillah alhamd, they are there, the contact details are there, emails are there, website is there, mobile numbers are there, everything is available. But you have to work just a little bit to get in contact with them and to get to contact or to get a channel of you, communication between you and them.
السلام عليكم شيخ. وإليكم بارك الله. طيب أنا أطلت عليكم لكن سأختم بهذه الوصية أو بهذه النصيحة. أن يجعل ينبغي لكل واحد منكم أن يجعل له مشروعا يقربه عند الله سبحانه وتعالى. مشروع خيري، مشروع علمي، مشروع دعوي. يمكن الآن تقولون كيف أصنع مشروع؟ الإنسان في هذه الحياة لن يعيش إلا مرة واحدة وأجله محدود، فينبغي لكل إنسان أن يقدموا لأنفسكم. طيب، ما هو المشروع المقترح لكل إنسان لديكم؟ طبعا الناس يختلفوا من حيث التخصص، من حيث العمل، من حيث الشغل، من حيث المادة. أنا أذكر لكم خيارات. أولا، طالب العلم يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. طالب العلم يجب أن يزكي علمه وفق المتاح والمقدور عليه. هذا مشروع علمي عظيم، وهذا من أعظم الوقت الذي يجري عليك بعد وفاة. ثانيا تحفيظ القرآن، وهذا يستطيع أغلب الآن لديهم ولله الحمد حصيلة جيدة، حتى لو ما كان يحفظ القرآن على أقل تقدير هو عرض القرآن، يعرض شخص عليك القرآن من المسلمين، هذا أمر ثاني. مسألة ثالثة الصدقة، هذا مشروع من أعظم المشروعات، سواء في بناء مسجد، في بناء مدرسة، في طباعة مصحف مترجم أو غير مترجم، طباعة كتب السنة كالبخاري ومسلم، هذا مشروع عظيم من المشروعات. أمر ثالث إعانة أهل الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا مشروع عظيم من المشروعات التي يجهلها كثير من الناس. أمر آخر التقانات هذه الموجودة، تستطيع إذا كنت متخصص في التقانات أن تعمل تطبيق للمصحف الشريف، لصحيح البخاري، لصحيح مسلم، تطبيق لشيخ من المشايخ المأمونين ولله الحمد عقيدة وسلوكا وديانة في مسألة الفتوى مثلا. مشروع، أنا أعرف أناس ليس لهم نصيب من العلم الشرعي، لكنهم دخلوا على هذا الخط وعملوا أعمال ما عملها كثير من العلماء وطلاب العلم من مثل هذه التطبيقات. مشروع العمر، هذا إذا الناس يقولون والله مشروع العمر يبنيه الإنسان، هذا أعظم مشروع يبني لك قصور في الجنة. من المشروعات أنك تكون مسهم في تحقيق مقاصد الإسلام، ومن أعظمها الاجتماع على طاعة الله. طاعة الله، احذر أن تكون مفرق للمسلمين، أخطر شيء يوم أن يكون الإنسان مفرقا للمسلمين وبعضهم يلبس لباس الوعظ والحرص على السنة وهو غير مؤهل لذلك، يفهم الأمور فهما مغلوطا فيفرق بين المسلمين بسبب خطأ بسيط، بسبب كذا. احذر، فإن من أعظم مقاصد الشريعة اجتماع المسلمين وائتلاف المسلمين مع بذل النصيحة. إذا رأيت إمام مسجد أخطأ، مؤذن، طالب علم، احذر أن تبادر إلى التحذير منه. أول مسألة النصيحة، فقد يقنعك بأنك أنت المخطئ، وقد تقنعه بأنه أخطأ فيستجيب، وإن لم يستجب فما عليك من حسابه من شيء، لست أنت مسؤول عنه، واترك هذا للعلماء الأكابر، اترك هذا للعلماء الأكابر. هذا مشروع عظيم. للأسف الشديد يوجد هناك من يمزق المسلمين باجتهادات فردية أو باجتهادات ذوقية. من المشروعات اللي ما يستطيع يصنع شيء أن يكف شره عنه، هذا أعظم مشروع أيضا. هذا ليس من عندي، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث العظيم، كله تسبيحة صدقة وكله تهليل، آخر الحديث ماذا قال؟ قال وأن تكف شرك عن الناس صدقة، تترك الغيبة، النميمة، الكذب، القدح، اللمز، النبز، الاستهزاء، السخرية، ألا تكون قاطع طريق. كيف قاطع طريق؟ إيه، بعض الناس الآن يعتقد قطاع الطريق الذين في الصحراء فقط، نعم قطاع طريق، لكن في أناس قطاع طريق على أهل الخير مثل طريقة المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قطاع طرق. يأتي الصحابي الجليل بالصدقة الكبيرة فيقولون شوف هذا رياء، يريدون أن يبثوا الوهن والضعف في نفوس الصحابة. فإذا جاء الصحابي المسكين الفقير اللي ما عنده شيء بتمر ولا كف شعير، قالوا هل يقبل الله هذا؟ للأسف الشديد بعض الناس الآن إذا قام شخص يريد عمل خير من أعمال الخير للإسلام والمسلمين شغبوا عليه، هذا قطع طريق. أكف شرك عن الناس صدق، مشروع، أنا أعتبره مشروع، أن تدرب نفسك على العناية بنفسك، أن تدرب نفسك على العناية بنفسك، وأن لا تكون قاطع طريق أمام أهل الخير. هذا لا يمنع يا أخواني من بذل النصيحة، لكن بضوابطها الشرعية وليس بالفوضى العبثية التي يمارسها بعض الناس ويعتقدون بأنها من الدين، ووالله إن الدين منها براء. الفوضى والعبث، لا، النصيحة، النصيحة لها قانون، لها ضوابط، لها أدب، ليست بهذه الفوضى. وإذا مكنت من وسيلة إعلامية، تويتر ولا فيسبوك ولا يعني بقية الوسائل، واستطعت لك الحرية وليس عليك وصاية أن تكتب ما تشاء، فتذكر بأنه ما من كلمة تكتبها إلا ستحاسب عليه. ما من كلمة تنفلت من عذبة لسانك أو من بين أصابع يدك تكتبه إلا وسألك الله عنه يوم القيامة.
أحسن الله عليكم. The Sheikh wants to conclude with this very important advice to everyone, brothers and sisters, and this is for everyone, even me and everyone in the world, not only the West, that have a project for yourself. Have a project for yourself in this life. It's a lifetime project. Because you're going to live this life only once. There's no coming back. Once you die, that's it for us. All your good deeds are going to stop. So be very careful that your good deeds and the reward that you're going to do or any benefit that you do in this life does not stop when you die. So one of the things, the Sheikh, may Allah preserve him, he has listed a couple of things that you can do. And as he said, that these things differ from person to person, whether it's income, whether where you are, maybe your age, maybe your just your capabilities, whoever you are, it differs. The first thing that you need to consider is that you're a student of knowledge. Spread knowledge. Talk about ilm, spread knowledge. Teach people about Islam. Make videos, material, books, whatever you can. If you are a student of knowledge and you are capable of spreading the knowledge of Islam, no doubt this, after you die, is going to help you and it's going to save you. So the Sheikh is telling you about how you're going to succeed in the hereafter. Another thing you can do is you memorize the Quran or you teach the Quran. And as you know, the Quran is the word of Allah. Why neglect it? A lot of Muslims today, this Quran is the guide to life. This is our honor in Islam. So having a project connected to the Quran is something that you can never lose. It's a wonderful project for your life and for people and for Islam. So memorizing the Quran or teaching people about the Quran or teaching people how to memorize the Quran. The third thing is that do charity work. Charity work, whether you want to participate in building a mosque, whether you want to participate in printing Quran, copies of the Mus'haf, whether you want to participate in printing books of knowledge, maybe it's the Hadith books, Bukhari, Muslim, or the other books of ilm, any kind of charity, maybe digging a well, and as you know, there are many Hadith about digging wells, and how it is so rewarding. Many of the companions, some of the companions, when they came to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, they said, we want to do charity work, he told them, dig a well. Also, another thing is that you need to, as a project for you in this life, to help you in the hereafter, is that you support the good people, the pious people. Allah Azza wa Jalla in the Quran said, unite with something that is good. تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, which is unite on things that are pious and good. And don't unite on things that are harmful and things that are bad, things that are sinful. Also, another thing is that if you are able also, use technology. A lot of people today, we see technology or applications and programs being built and being launched by the day. Every day we see applications, games, things that will help you in your work, things that will entertain you, even like haram applications. Ya akhi, we Muslims, we have to also have this share of technology that serves us first and then serve our religion, serve others. Maybe an application in the Quran, application in Sahih, Ahadith, application in lectures, application in whatever you can think of, and your mind, really the sky is the limit with these things, with these applications and technology. Also, the Sheikh also said that don't underestimate these things. He says, wallahi, there are people who are not Sheikhs, and they don't have knowledge. But wallahi, they have the effort and they have the energy to give or to do a project for themselves. Big sheikhs couldn't do it. So don't underestimate these things. And so this is something that is very important that you do. Also, another very important thing the sheikh said is about the unity of Muslims where you are. Be very, very careful, because this is a main concept of Islam. Unity is a main concept of Islam. And if you contemplate in everything that Allah Azza wa Jalla ordered us, you notice that Allah is telling us that we unite. You know, your salah is together, your Ramadan is together, your Hajj is together, giving charity, you're helping out others. So it is one of the main purposes of Islam is that you unite. And you have to unite without neglecting nasiha, advice. Advice which is something that is good, that will not divide the good people together. And this is something very important. And also another point that I missed out in the previous nasiha that he gave about going back to the scholars. He said the beginners of tulab al-ilm, or the students of knowledge, should not talk and get involved into big things that are bigger than their size. He said that students of knowledge should listen more than they talk, and should refer to the ulama, to the scholars. And so this is a very important point, and it's related that we shouldn't divide the ummah, especially in the West and in non-Muslim countries. You guys are a community. You got a community, and you guys are a minority there. So you have to stick together. And you have to be wise. Don't divide the ummah and don't harm. In the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, one of the charities is that you refrain your harm. Don't harm others. This is also a charity. And so you refrain from ghibah, which is backbiting, talking behind people, talking about someone, you know, transferring, oh, this person said this about you, and said namima. Or insulting, name-calling, backbiting, all these things, wallahi, it affects you, and it affects the ummah, and it affects non-Muslim looking at Islam, seeing, look at Islam, look at these Muslims, how they treat each other, and how they are living. So this is something that's very important. Like the Sheikh said also, but do not neglect advice. Advice which is sincere, and it has manners. It is sincere to Allah, and it's something that is tolerant and kind when you give advice. Not refutations and all that without the basis of ulama. Any refutations and warnings and things like that, this should be referred to the ulama, not us students of knowledge, or not us laymen who are living in the West. It's a priority that we unite. Another thing the Sheikh Hafidhahullah said is that be careful, and you yourself do not be qati' tariq, or a thug. A person who is negative or a pessimist. You see somebody doing a good deed, you go and start ruining it for him, or talking negative things about him. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, say something good or be quiet. Say something good or be quiet. The negativity doesn't help the ummah in unity. So always be positive with the people who are around you. If you see people who are doing good deeds, who are doing some charitable work, participating in something good, have something nice and good to say and motivate them. Don't go and start accusing them of something that's bad and ruining the good deed and the motivation or the morale of others who are trying to do good. And take care of yourself with these advices according to Islam. And also finally, don't forget social media, brothers and sisters. Social media today is a very, very powerful yet easy tool to use. A tweet you send on Twitter or a video you do, you be very, very careful what you portray or what you spread to the people. And do not become a person or a reason for division and fitna among your people, the Muslims in the West and in globally, of course. Because, you know, a tweet, you can tweet it from Canada, it will reach us in the UAE. It will reach everywhere in the world. You never know. So be very careful with all the social media that we use today, whether it's Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, anything that is. Allahu a'lam. Jazakum Allah khair, shaykh. Ahsan Allah alaykum.
Jazak Allah khair, wa maqafat. Barak Allah fiik. Al-an nastam ila al-asila. Iza raghibtum fi dhalik.
Naam. Ahsan Allah alaykum. Now the Sheikh receives questions. And I think Abu Haya, there are some questions actually raised previously, or...
نعم جزاكم الله خيرا أسأل الله أن يجعلها على ميزان حسناتكم وأيضا شيخ فارس أنا أرسل إليك على الواتساب في كثير أسئلة من الملاحظات ولكن أنا أرسل إليك على الواتساب.
طيب أبشر تسمعوني بس عسب أتأكد إن you guys can hear me right.
نعم إيش واضح.
طيب أحسن الله إليكم. هناك سؤال يقول هناك من يقع في الشبهات في دينهم بسبب مخالطتهم ومجادلتهم وجلوسهم مع المنحرفين، ما الطريقة الصحيحة لمعالجة ما عند المبتدعة والضلال من الضلال والشبهات؟ هل هي بجدالهم والتعاون معهم أم هناك طريقة أخرى موافقة للمنهج الصحيح أو منهج السلف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بالنسبة للمسلم إذا وفقه الله عز وجل لدين الإسلام الواجب عليه الثبات على هذا الدين، والثبات على الدين ليست كلمة هكذا تقال وإنما لا بد من عمل، ويكون ذلك أولا بكثرة دعاء الله عز وجل يثبته على الإسلام. فأكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الثاني بالتزام أحكام الإسلام ظاهرا وباطنا كما فصلت في المحاضرة. ثالثا بطلب العلم الشرعي وأن يكون لديه حصيلة قوية في العقيدة في السنة ويهتم بنفسه. أمر الرابع لا يجوز له أن يعرض نفسه للفتنة والشبهات، وذلك بالدخول في مناظرات أو محاورات وهو لم يتأهل لذلك ولا يمتلك أدوات الحوار والمناظرة والنقاش، وإنما عليه أن يهتم ببناء نفسه عقائديا وعباديا وأخلاقيا وسلوكيا. أمر الخامس يحذر الحذر الشديد من مجالسة أهل البدع وأهل الإلحاد وأهل الانحرافات. الله تعالى أمرنا بمغادرة هذه المجالس. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال الذي يخرج من علامات الساعة ماذا قال؟ قال من سمع به فلينأ عنه، يهرب عنه، ما يذهب إليه يتفرج، ما يذهب إليه ينظر، لأنه قد يفتن. لذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم لا يدخلوا مجالس أهل البدع مع أنهم علماء عمالقة عمالقة في العلم، وإذا دخل عليهم من أحد من أهل البدع طردوه، قالوا لا تدخل إلينا. حتى أن يونس بن عبيد قال لمبتدع لما دخل عليه في البيت يريد المناقشة قال إما أن تخرج وإلا خرجت أنا من بيت، يقول حتى لا تعلق شبهة في قلبي. هو عملاق من عمالقة العلم. وللأسف الشديد الآن يوجد من الشباب والفتيات متحمسين يدخلون إلى غرف ومواقع يجادلون وكذا، تطرح عليهم شبهات ما يستطيعوا ردها، ربما تشربتها قلوبهم ويضلون ضلال كبير. لذلك الإنسان يحافظ على رأس المال. ما هو رأس المال؟ الإسلام الذي عنده، قويه بالعلم بالعبادة بالطاعة بدعاء الله بكونك تكون مع إخوانك المسلمين في المسجد في حلقة العلم في الذكر، تقترب منهم ولا تنفرد، ودعك من هذه المناظرة. هذه المناظرات يا أخواني يا أخواتي ليست أصل من أصول الدين وليست من فرائض الشرع، هذه مسموح فيها للعلماء فقط من باب دفع الصائل، من باب دفع الصائل، وأيضا يشترط فيها أن تتحقق فيها المصلحة وتندفع المفسدة. حتى العالم إذا رأى بأنه ممكن تترتب مفسدة لا يجوز له أن يدخل في مناظرة وفي محاورة، تركها كثير من العلماء. فمن العجب طبعا يمكن وسائل التواصل الآن أغرت كثير من الشباب بحضور هذه المناظرات وبالدخول في هذه الغرف والحوار، ربما علقت في نفوسهم شبهات ما يستطيعون اقتلاعها، والسبب أنك أنت أخطأت في الطريق لما سمحت لنفسك تدخل في هذا. وأكبر خطأ يوم أن تعرض المناظرات على الشاشات أو في المسارح أو في، كان العلماء قديما إذا أرادوا أن يناظروا أحد من أهل البدع
في مكان ضيق في مربع صغير ما يحضر إلا طلاب العلم. أما قضية أني أنا أسمح لنفسي أذهب هنا طبيعي جدا أن إن لم يذهب إيمانك تخلخل وتضعضع ودخلتك الشبهات ويبدأ ينفذ الشيطان من خلال هذه الأبواب. سامحني طولت شيخ فارس لكن عاد الوضع يحتاج إلى استرسال.
الله إليكم مهم جدا شيخ بالعكس ساكم الله خير أحسن الله إليكم. The Shaykh, this is very important that he talked about this. First, he said about this regarding this question is that you have to be or ask Allah for steadiness and firmness on your religion, on your Islam. That's the first thing. And how is that done? By dua. First of all, you supplicate to Allah that He protects you or protects your religion from all these things, all these doubts, all these attacks that are on your religion. And that's why the Prophet alayhi salatu wasalam used to always do this dua, O changer of hearts, keep my heart firm on your religion. So that's number one. Number two is that you need to seek knowledge. No doubt that even us here in Muslim countries, we have to seek knowledge. It's very obligatory because of so many doubtful, ambiguous things that are going around on the internet everywhere. You in the West also, you have to seek that knowledge that protects your religion from harm or losing your religion. Number three, do not expose yourself to debates or discussions or anything like that that may damage your religion. We have a qaida or a rule in Islam and in our religion is that we have to push away harm. Pushing away harm is prioritized than bringing goodness, bringing benefit. So do not expose yourself to these debates and do not get involved into these debates or discussions or arguments or anything like that. And stay away from doubtful things. Stay away from anybody who spreads doubts, atheists, things who are, you know, people who are non-Muslims, people who try to damage your iman, damage your belief, damage your concept of Islam. Anything that you have about Islam, you have to protect. So stay away from these things. And subhanAllah, the Shaykh here, hafidhahullah, he said something, or it is an analogy. How the Prophet alayhi salatu wasalam warned against the Dajjal. What did the Prophet say when he talked about the Dajjal, the Antichrist? He said that you should run away from him when he comes. Run away from him. Don't come to him. Because you will get fitna. You will be exposed to his fitna, and you don't know how you're going to survive. So this is something else. Even the people who came before us, the Salaf, Yunus ibn Ubayd, an innovator came to him and he said, I want to debate with you. He came to his house. He said, listen, either you go out or I will leave my house. And he wasn't somebody who's a layman like me and you. No, he was a mountain of ilm, mountain, alim, scholar. He's not scared, but subhanAllah, he is worried because he wants to protect his religion. You never know. One small doubt goes into your heart, maybe, wallahi, you will lose all your religion. And this is something that the Shaykh did not say, but allow me to say it. People, sometimes they contact me on Instagram or social media. They ask me, they're like, I have this doubt I cannot remove from my heart. And wallahi, this small, silly doubt. And when I go to his account, I see that he has made an account just to refute atheists. I said, Ya Akhi, you cannot even refute one small doubt. You have an account exposing yourself to atheist doubts and all these doubts. What are you doing to yourself? Leave all this. And so the young people today, they're excited. No doubt they have love of religion and Islam and they want to defend Islam. But Ya Akhi, this is from the shaitan. You think by doing this, you're defending Islam and you're saving Islam, or you're saving even yourself. And this is not true. On the contrary, you're going to lose yourself. You're going to get a doubt inside your heart. You might even, and you lose it. Also, know that debate is not the core of Islam. Debate is not part of Islam. It's something that is very restricted to scholars. Scholars do debate only if they see there is a benefit to it and there is less harm. And to push away people who are attacking Islam, this is very important. It's not for me and you, it's for the scholars. So this is something very important. And it's not to be mentioned publicly. Today we see people, it's an entertainment, it's a show. Wallahi, it's a show. Allah, let's go see the debate of Fulan and Fulan to debate an atheist. Or he debates this guy. Or he and we start going and following these debates. And wallahi, you don't know. First of all, it's a waste of time. Second of all, there is a lot of doubts that are being exposed. Maybe this person will not be able to refute it. It will get into your heart. So stay with the good people, stay with the ulama, receive good information, not toxic information, to harm you. Assalamu alaikum. Translate the quote. That is a very good quote, actually. Shaykhna, ana nasit shay, afwan, udhurni. Ana ma tarjamt al-su'al. Abu Haya, yalzam al-ahatim.
أي نعم لا بأس تفضل.
الله المستعان هذه الترجمة مطلوبة أنا حين طيب. Sorry, all this talk was because of a question, and the question was, there are doubts that we are exposed to because we mingle with people who are not on the right path. Okay, maybe we are exposed to people who are not on the right path. They expose us to doubts. They expose us to shubuhat, maybe things that will make us, you know, overthink with our religion, not be clear without a religion. So what is the correct methodology into solving this issue? Into solving this issue that we receive doubts from people who are innovators, from non-Muslims, from atheists, from attackers of Islam. How do we deal with this? And so the Shaykh, hafizahullah, mention these points that you need to stay away from debates, protect yourself, protect your religion, etc. What I just explained right now. I hope it's clear. Because نعم, we نعم, set the question for the answer after.
نعم لا عليك شيخ فارس. شيخ فارس, شيخ عزيز بارك الله فيك وحسن الله إليك. ما نحب أي مشقة عليك. يعني بقيت أربع أسئلة. هل هذا مناسب لك أو نكتفي بهذا القدر؟ ما عندنا
لا حرج لا حرج استهلوني على كندا لا حرج
الله يبارك فيك بيض الله وجهك شيخنا
بس هذا عاد شيخ فارس يسمونه ما هذا التقديم ما حقه التأخير وهذا يجري على قواعد اللغة العربية لا بأس إن شاء الله
الله يبارك فيك شيخنا طابكم الله طيب شيخ فارس أنا أقرأ باللغة الإنجليزية أولا وأنت تقرأ باللغة العربية طيب
طيب ممتاز الله خير
في سؤال مهم جدا من السجن في كندا أحد الإخوة موجود في السجن أي نعم هو حاليا مسجون وعنده سؤال مهم جدا بارك الله فيه the brother asked the question what is your advice a noble sheikh to the Muslims who are currently incarcerated in the non-Muslim countries specifically regarding teaching the religion and propagating the religion within the jail system to Muslims and non-Muslims.
طيب شيخنا يسأل الأخ يقول ما نصيحة فضيلتكم للمسلمين المسجونين في بلاد الكفر بخصوص تعلم دينهم وتعلم غيرهم من المسلمين وغير المسلمين.
الحمد لله أولا أسأل الله تعالى أن يفرج عن هؤلاء السجناء من المسلمين وأن ييسر خروجهم عاجلا غير آجل الأمر الثاني بالنسبة لمن سجن من المسلمين فهي فرصة له بأن يتعلم أحكام دينه وذلك بسبب الوقت وقت الفراغ الكبير الذي يقضيه فهي فرصة له أن يراجع حساباته وأن يراجع نفسه وأن يرجع إلى دينه الأمر الثالث أن يحرص أول ما يحرص على مسألة توحيد الله عز وجل والإيمان به وأنه جل وعلا المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأن يتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى ويقرأ فيها ويدعو الله بها يقول يا رحمن ارحمني يا تواب تب علي يا كريم جد علي يا ستير استر علي يا غني أغنني من واسع فضلك الأمر الرابع المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وهذا مهم أمر مهم يحرص على الصلوات الخمس في أوقاتها وأيضا يحرص على النوافل السنن القبلية والبعدية وعلى قيام الليل الأمر الخامس تعلم العلم الشرعي والآن ولله الحمد العلم يأتينا ولا نأتيه هذا من فضل الله
وأكبر دليل ما نحن فيه الآن، ما نحن فيه الآن. فإذا كان مسموح لديكم في السجن استعمال الإنترنت، وأعتقد أنه مسموح كما فهمت الآن، هناك دروس ولله الحمد تنقل على الهواء مباشرة، دروس في العقيدة، دروس في الفقه، دروس في السيرة، دروس في الحديث، دروس في المصطلح، دروس في أصول الفقه، في القواعد الفقهية، في اللغة العربية. فرصة أن يضع الإنسان جدول وأن يرتب طلبه للعلم بحيث يستشير كيف أبدأ، لأن إذا استشار طالب العلم سيسألك أول سؤال ماذا قرأت سابقا، فيرتب لك المنهجية في طلب العلم. فرصة أيضا عظيمة لحفظ القرآن، أن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم تستطع فعلى على أقل تقدير أن تختم أو تحفظ ما تستطيع من كتاب الله. أمر آخر أن تكون داعية إلى الله في السجن، مثل ما ذكرنا في المحاضرة، تمثل الإسلام تمثيل من خلال تصرفاتك وأقوالك وأعمالك، تعكس صورة طيبة. كثير من الناس الذين دخلوا السجون من المسلمين اهتدى كثير من حراس السجن على أيديهم، واهتدى كثير من المسجون على أيديهم من دون قول، وإنما لما رأوا حسن الأخلاق، رأوا حسن التصرف، رأوا الالتزام بأحكام الدين، سألوا فهداهم الله سبحانه وتعالى. هذه وصيتي لكم يا أخي، صلى الله تعالى نفرج عنكم.
السلام عليكم. The Sheikh said at the beginning he did dua to you that Allah sets you free and makes it easy for you during your stay in prison or your incarceration. The first thing that you need to know is that you need to learn about your religion. You need to learn about Islam. You need to prioritize that. And he says that during your time there, you'll have free time. So dedicate or prioritize that you have to learn about your religion. First is that you have to learn about the oneness of Allah. Who is your Lord? And how should you worship Him? And one of the things that Allah is the one that is only that's worth worshiping, which is of course al-uluhiyya, deity. Allah is our deity. And so we have to learn about that. Second thing is that you have to learn about the names and attributes of Allah. The names and attributes of Allah. And no doubt that the names and attributes you can do dua and supplicate to Allah by using the names and attributes of Allah and connect them to what you want. So for example, if you want Allah to forgive you and to have mercy on you, okay, for whatever mistake or wrongdoing that you have done. So you do dua or you supplicate to Allah by His name, that is the All Merciful. If you want Allah to give you, so you supplicate to Allah that He is the All Giver. So you connect whatever you want by the names and attributes of Allah. And therefore, learning about the names and attributes of Allah is something that's very, very important. Whether you are in prison or even out of prison, this is important for everyone. And everybody's needy. Everybody wants something from Allah, definitely. Also, dedicate time for prayers. Don't miss prayers in prison. So your five prayers should not be missed. On top of that, dedicate time for the sunnah or the nafila prayers. No doubt the qiyam al-layl also, the night prayers. So dedicate some time for that too. The Prophet sallallahu alayhi wasallam, and he is who he is, and Allah has forgiven his sins. Even though he prayed, he never let qiyam al-layl. Every night he prays it. So this is something that's also very important. No doubt that when you leave also prison, inshallah, you will pick up these habits with you. So this is, look at it as an opportunity for you. When you're in prison, you pick up these important habits. When you leave prison, it will be with you. Also, that like the Shaykh said, Hafizahullah, he said, seek knowledge. And today, like he said, Alhamdulillah, it's a blessing that knowledge will come to you. You don't have to go for knowledge. You're in prison. You're in Canada. And Alhamdulillah, you are receiving knowledge. And as the Shaykh said, he said that he heard that you are allowed to use the internet in prison. So that's a good thing. That's a blessing. So use the internet not to waste your time in entertainment, but to seek knowledge. Seek knowledge, get closer to Allah. Also, memorizing the Quran. Memorizing the Quran, mashallah, even here, by the way, in the UAE, a lot of people, when they go to prison, they memorize the whole Quran because they have a lot of free time. So memorizing the Quran is also a very, very important and critical investment if you are in prison. And last but not least, you be a da'iyah. You be a caller to Islam in prison. And the Shaykh said many people who went to prison, subhanAllah, Allah put a blessing in their yani being imprisoned there. People accepted Islam because of them. As a matter of fact, even the police officers who were there accepted Islam because of a prisoner who was a Muslim who called to Islam in prison. So these are some of the things that you can do while you're in prison, and know that life is all about opportunities. It's just how you look at it. Assalamu alaikum.
Jazakum Allah khair wa barakallah fikum. Naam, the next question, and inshallah we'll just end off with two more, Sheikh Faris.
Okay.
This question is regarding women that enter into Islam and they have children. However, their husbands are not Muslim. So they ask the question, are they allowed to stay with their husband? And Islamically, we know the answer is no. However, we know that they will be kicked out of their homes with or without their children and will not have anybody to take them in. And the issue is that we are unable to take care of all of these women when we do tell them this. So what is your advice regarding this issue?
طيب الله المستعان. شيخنا يقولون أحسن الله إليكم يقولون هنالك أخوات متزوجات بأزواج غير مسلمين وبينهم أولاد. يحصل أن الأخت تدخل في الإسلام لكن الزوج يبقى على دينه. ساعد أبناء الأخوات ننصحنا أو ننصحهم أو ننصحهم بمفارقة أزواج.
طيب.
خارج لهم لأن قد يطردهم الزوج خارج البيت أو لا يستطيعون أن يعني يعتنوا بهذا الكم الكبير وعدد كبير ظاهر من السؤال في مثل هذه المشكلة. فما نصيحتكم لهم حفظكم الله وأحسن إليكم؟
الحمد لله. طبعا هذه المسألة مسألة دقيقة وحساسة، ولذلك أنا أحتاج أن أرتبها حتى يستفيد الجميع ويستفيد أيضا تستفيد شريحة قد تفكر في مثل هذا الأمر أو لم يحصل زواج بعد وإنما عقد. ترتيب هذه المسألة كالتالي: أيما طبعا أولا يحرم على المسلمة أن تنكح غير المسلم، وهذا بإجماع أهل الإسلام، فلا يجوز للمسلمة التي هي أصلا مسلمة أو أن دخلت في الإسلام أن تقدم على النكاح غير المسلم، وهذا بالإجماع لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. الأمر الثاني: أيما امرأة غير مسلمة عقدت على غير مسلم ثم أسلمت قبل الدخول فلا يجوز لها أن تستمر في هذا النكاح، وإنما تخير الزوج بين الدخول في الإسلام أو مفارقتها. ولذلك قال العلماء ينفسخ العقد تلقائيا ما دام أن أسلمت قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، ويحتاج إذا أسلم إلى عقد جديد على قول. الحالة الثالثة وهي الحالة التي تكثر فيما يتعلق بإسلام المرأة المتزوج، إسلام المرأة المتزوج وزوجها يبقى على كفره، ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ أولا لابد أن نعلم بأن دين الإسلام ولله الحمد دين يسر، شريعة رحمة، ولذلك لما نستقرأ الحوادث هذه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نخلص إلى الأحكام التالية. أولا إذا أسلمت المرأة فإنها تعرض على زوجها الإسلام وتخبره بعظمة هذا الدين وبشيء من هذا القبيل، فإن أسلم الحمد لله بقي على عقدهما واستمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا رفض الإسلام فإنها تعتد العدة الشرعية وهي ثلاث حيض، هذا في القول الراجح ثلاث حيض. فإذا اغتسلت من الحيض الثالثة فإنه لا سبيل لزوجها عليه، بمعنى أن في هذه الفترة لو أسلم زوجها فإنها زوجة له في فترة العدة
هذا إذا كانت ممن تحيض. أما إذا كانت من النساء اللائي لا يحضن تعتد 3 أشهر. طيب، بعد انتهاء العدة ورفض زوجها الإسلام ماذا تصنع؟ هل تفارقه؟ هل تتزوج غيره؟ هل تنتظره؟ المتأمل في الحوادث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المرجع في هذا إلى اختيار المرأة. فإذا كانت المرأة ترغب في مفارقة الزوج بعد انتهاء العدة لها الحرية الكاملة في الإسلام أن تنكح غيره. أما إذا كانت ترغب وعندها أمل في رجوع زوجها إلى الإسلام، في عودته الإسلام، فيجوز لها أن تنتظره ما شاءت، سنة، سنتين، 3، 4، 5، 6، تنتظر ما شاء. والدليل على ذلك أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما رفض زوجها العاص بن أبي الربيع الإسلام رفض، انتظرته زينب مدة طويلة، ذكر العلماء 6 سنوات، 6 سنوات وهي تنتظر زوجها. ومعروف القصة حينما أسر في بدر وافتدته بالقلادة، فلما أسلم أقره النبي عليه الصلاة والسلام على الله. ولذلك أي امرأة أسلمت وانتهت من العدة وزوجها ما أسلم، أما إذا أسلم فهو أحق بها من غيره، ما يحق لها أنها تتزوج في العدة أو تختار زوج آخر، بل زوجها أحق إذا أسلم. طيب انتهت العدة، هنا المرأة بالخيار، لها الحرية الكاملة تختار زوجا غيره، طبعا مع مراعاة القوانين والأنظمة التي ترتب مثل هذه الأشياء حتى لا تدخل في مساءلات قانونية أو شيء من هذا القبيل، أو تنتظره. وفي الغالب جرت عادة كثير من النساء أنهن ينتظرن الأزواج مع الدعاء مع بيان سماحة الإسلام، يدخل هذا الرجل الإسلام وتستمر الحياة. وبالمناسبة الأولاد الذين جاءوا قبل ذلك أولاد شرعيين ولله الحمد، طبعا قبل إسلام المرأة، هؤلاء كلهم أولاد شرعيين ولله الحمد. بارك الله فيكم
شيخنا. المعذرة منكم، الله يكرمكم. النقطة الثانية انقطع قليل الصوت، لم الفرق بين النقطة الثانية والثالثة. الثانية أيوة. ما هي
ذكرني فيها ما طيب. أنا ذكرت الأولى تفضل.
الحالة الأولى أن يحرم على المرأة أن تتزوج غير المسلم،
هذا بالإجماع.
الثانية إن كانت متزوجة، أي نعم. الحالة الثانية شيخنا شكرا، أن إذا المرأة تزوجت غير المسلم،
الحالة الثانية إذا عقد غير مسلم على غير مسلمة ثم هي أسلمت قبل الدخول، يعني ما تم الزفاف الآن، هذه الحالة ينفسخ العقد، ما يجوز لها أن تقول والله يعني أدخل وبعدين كذا، لأن هذا ضمن النقطة الأولى، تدخل تندرج تحت النقطة الأولى وهي حرمة زواج المسلمة من غير المسلم. واضح شيخ فارس؟
فهم شيخ، أحسن الله إليكم. واضح شيخ، واضح. طيب. This is a very critical and important question. May Allah preserve the Shaykh and may Allah bless him and increase his knowledge. He said there's 3 scenarios. There's 3 scenarios to this question. The first, he needs to tell you that it is haram by consensus that a Muslim woman to marry a non-Muslim man. A Muslim woman to marry a non-Muslim man. And it's in the Quran. It was mentioned, لَهُنَّ حِلٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ حِلٌ لَهُنْ. They are not permissible. The female is not permissible to marry them, and the male is not permissible to touch her. Okay? So that's scenario number one, or that's the situation number. Situation number two, if they got married, a non-Muslim woman getting married to a non-Muslim man, none of our business. But now the non-Muslim woman or yeah, the non-Muslim woman becomes a Muslim, accepts Islam, but they didn't get intimate. They didn't get intimate, so they didn't have sexual intercourse. Before that, it is haram to have a sexual intercourse if she converts to Islam. So they did the wedding, but they didn't get intimate. Before getting intimate, before having sexual intercourse, she converted or she accepted Islam. Now it becomes haram to them, or it's impermissible for her to continue and to have sexual intercourse with this man. What happens? Either he accepts Islam, or the contract or the marriage is void, nullified. That's it. And there is nothing, there is no iddah or anything. That's it. It's void. The third scenario is that, as the questioner asked, they are married. She's a non-Muslim. She reverted to Islam. What happens is that three menstruation period or 3 months, if she doesn't get her period. These 3 months, it's a period to give a chance to the husband, the non-Muslim husband, to either accept Islam with her, or it's finished, or the three menstruation phase is finished, then she is not his wife anymore. So he needs to decide between this time phase. Now, after that, it's her choice. After Iddah, when the Iddah is finished and they get divorced, it's her choice to either wait for the husband or marry someone else. And she can marry someone else or wait for her. It's her choice. And the dalil to this is the Prophet's daughter, Zainab, radiallahu anha, she waited for her non-Muslim husband. He refused to become a Muslim 6 years. She waited for him 6 years. Al-As ibn Abi Rabi', just as the Shaykh Hafidhullah said. Now, the children that she has, who were there, existed before, of course, before the conversion, before she accepting Islam, they are lawful children. They are not, children that are unlawful. They are lawful children, walillah alhamd. And one thing the Shaykh said to consider is that you have to consider the laws and the regulations wherever you are living in the country. So abide by that and don't try to violate any laws. With considering the three situations that the Shaykh Hafidhullah mentioned and explained to us. Abu Haya, you're the quality check guy, huh?
نعم بارك الله.
Inshallah أنت معانا.
أي نعم بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
ما أخطأت في شيء.
أي نعم لا واضح بس في شيء يعني المرأة. For example, if the woman is staying in the house with the man, if she has decided to wait, is she allowed to be intimate with him? Does she wear hijab in front of him if she's become a Muslim in the second scenario? This is one thing we also need clarity for the viewers, inshallah. So if the woman is going to be in the home and wait for him to accept Islam, then how does she interact with him on that basis?
نعم فهمت أنا شيخ.
الله إليكم شيخنا.
الله يبارك فيك شيخنا.
بالنسبة للمرأة الآن انتهت من العدة الآن ما موقفها؟ هل تبقى في البيت أم تخرج؟ وإذا بقيت في البيت هل تلتزم بالحجاب؟ هل يخلو بها؟ هذه مسألة مهمة. إذا كانت المرأة قادرة على الخروج لديها منزل أو تمنح منزل أو تعطى يجب عليها أن تخرج. أما إذا كان غير قادر ويترتب على ذلك مفاسد نعم تبقى في البيت الذي فيه زوجها السابق أو زوجها الذي لم يسلم بعد ولكن يحرم عليها أن تمكنه من نفسه يعني مسألة الفراش وكذلك لا يجوز لها أن تخلو به ولا يخلو بها ولكن لو حصل تعامل عادي في البيت الأكل والشرب وكذا هذا مما لا بأس به إذا احتاجت إلى ذلك
So the Sheikh answered, may Allah preserve him, bless him. He said, if she can leave the house, then she should, and she must. If she can leave, she has a place to stay somewhere else, then she should. or he said she must, yajib. So she must. Now, if she cannot, she doesn't have any place to go or stay, she can stay at home with him, but she shouldn't allow him to touch her or to be intimate with her or anything like that. أحسن الله إليكم شيخ بس تأكيدا تلبس الحجاب أمامه طبعا.
نعم يعني لا تظهر أمامه كما تظهر الزوجة أمام زوجها.
نعم. So she shouldn't appear in front of him as if he is her husband. So she should cover. She should cover from him, not allow him to touch her. But as the Sheikh explained that, you know, sometimes at home, you're living with the person. So if you're sitting at a table or having dinner or something like that, this is fine. But always keep that distance, because from what we understood from the Sheikh is that now he is a stranger. He's not your husband anymore. So because of the belief, because she accepted Islam and he didn't, of course. As-salamu alaykum, Sheikh.
نعم بارك الله فيكم وحسن الله عليكم. And we'll end off with the last question, inshallah. Sheikh Faris, so I sent you this one, the last. The question is regarding, there are some du'at, some callers to Islam who are very active and they do lots of good da'wah work to Christians and non-Muslims. And they also openly claim that they are following the manhaj of the Salaf or the Sunnah. However, in some certain scenarios, they praise certain individuals who are takfiris or people who have extreme ideologies. And they say, we do not praise them, but we acknowledge that they have some type of knowledge with them. So what is our response to this when we ask them, are you promoting them or not? And they are unclear, meaning they don't openly declare those people to be deviant or openly and explicitly warn against them. How are to we understand these scenarios when there are famous speakers who make these kind of issues, and where do we draw the line? Jazakumullah khair.
Wa iyyakum shaykh. Shaykhna yas'alun su'al huna yaqul Shaykh Abu Haya yaqul fi ba'd al-ba'd yahrisun 'ala da'wah al-kuffar wa an-nasara wa ghayr al-muslimin wa yad'unhum ila al-islam wa lahum nashaat kabeer fi al-da'wah wa yad'un annahum 'ala manhaj as-sunnah wa hum 'ala as-sunnah wa 'ala manhaj as-salaf walakin عندهم نقطة أنهم يثنون على دعاة يعني عرفوا بالتكفير أو مثلا التحزب أو التكتل، ويقولون نحن لا نشجع الناس على هذه المواقف، ولكن نوافق جهودهم وعلمهم في مثلا في علمهم في الحديث أو في الفقه. وحين يطلبون الناس من هؤلاء الدعاة أن يعني يبينوا أو يوضحوا هل هو ثناء، هل أنتم تتبرؤون منهم، لا يأتون أو لا يردون بكلام واضح، يعني كلام موهم. نعم لهم جهود، ليس لهم، لا نحذر منهم، لا يحذرون منهم صريحة شيخنا. أتمنى، ما أعرف إذا وضحت الصورة شيخنا.
تقريبا نعم. عموما الحمد لله بالنسبة لمثل هذا الوضع، هذا يحتاج إلى أولا معرفة الواقع اللي تعيشونه ومعرفة هؤلاء الأشخاص، وهل فعلا أصولهم في التلقي والاستدلال أصول السلف الصالح مثلا، معرفة السبب الذي يمنعهم من التحذير من أهل البدع، خاصة يعني لديهم تكفير والعياذ بالله، لديهم تحزب تكتلات. أحيانا قد يكون بعض الناس يجتهد، خاصة الذين لديهم بعد عن العلماء، ويقرأ الواقع قراءة ناقصة، قراءة ناقصة، فيرى بأنه يعني هؤلاء كلهم يدعون ونترك الجميع وكذا، ويهمل جانب النصيحة، يهمل جانب الخطورة أحيانا تقديم بعض الأشخاص الذين يمثلون منهج السلف وهم يروجون مثلا لأهل البدع أو يتغاضون عن بعض الأخطاء، فيقرؤون قراءة ناقص. لذلك أنا ما أستطيع أن أتكلم في هذه المسألة حتى أني يكون لدي استيعاب كامل للوضع. فمن الناس من لديه يعني منهج صحيح في التلقي والاستدلال، لكن يخطئ في هذه النقطة اجتهادا منهم، هؤلاء يناصحون، يذكرون، يعلمون، يوجهون. وأيضا ممكن إذا رفضوا يحتكم إلى العلماء الأكابر. أما إذا كان لا، هو يتستر بمنهج السلف، هذا أمر طبعا من الصعب الحكم عليه، ويزعم بأنه كذا، لكن يسهل لأهل البدع، يسهل لأهل التكفير، يسهل للضلال. لا، هذا منهج خطير. ولذلك أنا أعتذر، لأن أحتاج أنني يكون لدي استيعاب كامل لهذه القضية، لأن الكلام فيها حساس، فأعتذر. لكن إن شاء الله لعل إذا تواصلنا بشكل يعني آخر ممكن أطلع من الأخ أبو حيان وبقية الإخوة على يعني الواقع. ولكن أنا مع هذا أقدم النصيحة، أرشدوا، أعلموا، ممكن تدعونهم إلى الاحتكام إلى أحد العلماء الأكابر، أعتقد بهذا يكون الأمر أفضل وأحسن.
The Sheikh here about this question, he said that first of all we need to understand that this person that is raised, or this da'iya, that he is a caller calling people to Islam and also promoting or mentioning people of innovation, takfir, things like that. Is he really on the methodology of the people who came after, the pious people who came before us, which is of course the Salaf? Is he really on that manhaj? That's number one. Number two, he needs to understand, the Sheikh says, we need to understand the reality of these so-called takfiris that he mentioned. So he doesn't know the reality, or specifically who are these people and what is exactly is being discussed here, and who are the people he is mentioning. Number three is that, is he really promoting these innovators and these hizbis, or these people who, you know, sectarians or call for sectarianism? Also, he said this man could be, he doesn't know, but could be, he is using the methodology of the Salaf as a cloak, you know, to cover himself, but inside in reality he's something else. And this is something very critical, very dangerous. So the Sheikh apologizes. He said, I need to look at the situation from a holistic point of view, perspective, to understand exactly the details, and then maybe I can advise you on this. And he also gives the final advice about this situation, is that maybe it's best that we refer back to some scholars, both parties, you know, the person who is at hand here, who we are discussing, and the people who are ambiguous about, or they are questioning his methodology, that they go to a sheikh, and the sheikh or the scholar looks at both sides and decides what's the best approach to this dilemma. Allahu a'lam. Assalamu alaikum, Sheikh.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا. والله عندنا كثير أسئلة، والله نحتاج يومين وأكثر من ذلك، وما نحب أي مشقة عليك. أدري الآن يعني تقريبا ساعة 12 ليلا، وما نحب أي مشقة عليكم. بارك الله فيكم وحسن الله عليكم.
الله أبشر بلقاء ثاني بإذن الله.
بإذن الله تعالى شيخنا، وعندنا دعوة لك أي وقت إن شاء الله إلى كندا، ورحلة دعوية مباركة إن شاء الله بإذن الله تعالى.
أولا أشكرك يا أخي الفاضل على هذا الجهد الطيب وعلى هذا الترتيب الرائع. شكر أيضا للشيخ فارس الحمادي على الترجمة الرائعة والحماسية أيضا، واللي أنا تفاعلت معها بعد أكثر. الشكر للأخوة والأخوات اللي شرفوني بالحضور والاستماع، وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم عبر الأثير على طاعته ومرضاته، أن يجمعنا وإياكم دوما في الدنيا على خير، وفي الآخرة في جنته وفي دار كرامته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.